إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا وصلني الله وإياكم برحمته عن الغرر وصور الغرر. وهذا الحديث على اتساعه واختلاف ألوانه وضروبه وتعدد احتمالاته ودخول الصور المستجدة في هذا العصر فيه، إنما هو شيء من شرح لقوله أو لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح الإمام مسلم. يدخل في الغرر ما لا يمكن تسليمه، وما لا يملكه أبيع ما لا يملكه العبد، وبيع المعدوم. وتكلمنا عن مستثنيات بيع المعدوم، وبدأنا بما ورد فيه النص بما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، وكان لهذا الترخيص بركة أي بركة، إذ أن الله جل في علاه الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم حل هذا البيع علمه مستغرق للماضي والحاضر والمستقبل، فبنى أهل العلم بناء قويا متينا على حل السلم، فذكروا أحكام الاستصناع. وآخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي أحكام الاستصناع، وذكرنا الفروق بين الاستصناع والسلم، ونكمل حديثنا بإذن ربنا عن بعض المعالم التي يمكن أن نستأنس من خلالها التفريق بين الاستصناع من جهة والبيع من جهة والإجارة من جهة، إذ أن أصول المعاملات في هذه الأيام جاءتنا في كثير من صورها مستوردة من الغرب، فهي منبتة ولا يمكن تخريجها لإعطاء الحكم فيها إلا بعد تكييفها، وتكييفها يعسر على طالب العلم إما لترددها بين أكثر من أصل فيتحير فيها طالب العلم، هل هذا يلحق بالإجارة بالبيع أم يلحق بالاستصناع الذي هو السلم، وأحيانا وسنرى أو سيظهر لنا هذا التمثيل، أحيانا تكون العقود متداخلة. مثلا لما تشتري آلة مع صيانة، تشتري آلة مع صيانة، صيانة سنة أو سنتين، آلة معينة، آلة تصوير، آلة ثلاجة، ومعها عقد صيانة سنة أو سنتين، إيش هذا؟ هذا عقد ليس له نظير عند من قبلنا. هذا إيش؟ لو أردنا أن نعطي الحكم فيه، أنتم طلبة علم وأنا أخاطبكم على أنكم طلبة علم، طالب العلم قبل أن يعطي حكما لابد أن يكيف النازلة، لابد أن يفهمها، فلابد أن يجعلها تخضع تحت قوانين عقد من العقود المذكورة في الشرع، فإن تداخلت فينبغي أن يفكك هذا التداخل. الآن العقد مع الصيانة إيش العقد؟ عبارة عن إيش؟ باعك شيئا بيع، والصيانة إيجار، عقد مرتبط بالإيجار ارتباط كلي. فقد تتداخل المسائل وقد يقع تمازج. وآفة الفقه اليوم أو من آفات الفقه اليوم أن نتحايل على ما ورد فيه نص بالتحريم فنبقي داخل بين الأحكام بتكلف وتعنت، بحيث نريد أن نخرج تصنيف هذه النازلة عن محلها إلى محل آخر بشيء من تمازج وتداخل بين العقود. الفروق بين العقود لا يقدر على التمايز بين الأمور الدقيقة إلا أصحاب الملكات، ومن استطاع أن يلحظ التفريق بين أشياء في ظاهرها التماثل فحينئذ فليحمد الله. وكتاب الفروق القرافي من الأسباب المعينة على تحصيل الملكة الفقهية في نهايات الطلب لا في بدايته. وذكرت في تحقيقي لكتاب الموافقات أن فكرة الموافقات عند الشاطبي في تقديري وظني جاءت لما امتلأ نظره وقلبه وعقله من كتاب الفروق، فانقدح في نفسه أن يقلب الفروق فألف الموافقات. الفروق مسائل دقيقة بين العقود وقد يترتب عليها أثر عظيم، وإذا كان هذا الفرق باطني في باطن الإنسان بعد يكون فرق أعظم. يعني أضرب لكم مثالا أو مثالين في الباطن. لو أردنا أن نفرق بين الصحابي والمنافق، إيش الفرق بين المنافق والصحابي؟ كلاهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أظهر الإيمان به. الفرق بينهما النية الصالحة، هذا رجل على صاحب نية صادقة مخلصة هو صحابي، ولكن نيته فاسدة باطلة. الفروق في العقود دقيقة. يعني لو قلنا مثلا ما الفرق بين القرعة والقمار؟ الفرق بين القرعة والقمار، القرعة واردة في كتاب الله في آيتين، وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث، وارد في قوله تعالى فساهم عن يونس فكان من المدحضين، وارد في قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الفرق بين القرعة الشرعية الواردة في الأحاديث أن النبي كان يقرع بين أزواجه إذا سافر، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. ولما بعض الصحابة اعتق أعبده الست أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين فجاء القرع الاثنين. فالفرق بين القرعة الشرعية الداخلة في كثير من الأحكام الفقهية والقمار أن القرعة تكون بعد أن يثبت الحق لكل واحد. لما يثبت الشرع الحق لكل واحد، حق أن تسافر المرأة مع زوجها لرجل عنده زوجتين أو ثلاثة، الحق لكل واحدة أن تسافر مع زوجها. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه معا فاحتار أيهما يقدم في الكفن، أيهما يكفن أيهما يدفن، فاقترع بينهما لكل منهما حق عليه أن يفعل ذلك. فإذا كان الشرع قد أثبت الحق أصالة فالقرعة تكون كاشفة أو مقدمة لبعض دون بعض. وأما إذا كان الحق يثبت بالقرعة وينتفي بالقرعة فهذا هو القمار. إذا كان الحق يثبت بالقرعة أو ينتفي بالقرعة فهذا هو القمار. الفروق باب دقيق، والقرافي كتب الفروق بألمعية وذكاء، ولكن نحتاج لكثير من التتمات له في هذا الزمان مع وجود المستجدات. وأبواب المعاملات مهملة، ولا سيما من أصحاب العلم والتحقيق، وكلنا يشكو قربة الإسلام ونحن بجهلنا وعدم علمنا وتبحرنا وبنائنا على قواعد علمائنا ضيعنا الإسلام. فضيع الإسلام لأبنائه، والشكوى عليه لا تنفع. إذا طلبة العلم ما فهموا ونبغوا وبعد أن يفهموا النصوص والتقعيد والتأصيل يفهم واقعهم ويعرف أين الدخن وكيف يمكن أن يزال ويصفى مما يمارس في واقع الحياة، فلا يمكن أن نقدم للإسلام شيئا. الشعار لا حل إلا بالإسلام إلى آخره، هذه شعارات تكسب بها، ليست شعارات حقيقية. هذه الشعارات تحتاج إلى جهود عظيمة، وتحتاج إلى علم غزير حتى تترجم لواقع الحياة. ولا يوجد اتجاه حقيقي نحو هذا الأمر. إذا رأيت أن أتكلم منبها على أهمية هذا الأصل وظهوره في مسألتنا جلي، ليس فيه نوع خفاء لمن لحظ وانتبه لما قررناه أو أومأنا إليه في أثناء الشرح لما تكلمنا عن السلم أو لما تكلمنا عن الاستصناع. فمثلا من الضوابط العامة التي يمكن أن نميز فيها بين هذه الأشياء الطريقة التي يقدر على أساسها أو التي تقدر على أساسها الأجرة. فمثلا المقاول اليوم، مقاول البناء، إيش قلنا مقاول البناء؟ إيش كيفنا عمله؟ قلنا استصناع. يمكن يكون إيجار، يمكن أن يكون إيجار. فذكرنا مثلا إذا هذا الرجل الذي يعمل عندك تعطيه أجرة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر فهذا أجير، هذا ضابط، الضابط قد يتخلف. والكلام على المجمل، كلام جملي كما يقولون. إذا أتيت لرجل تعطيه أجرة مقابل عمل وتكون هذه الأجرة بناء على أيام ووقت يمضي، فغالبا ما يكون هكذا، ما يكون هذا الأمر على هذا النحو ما تكون أجرة. لكن لو أعطيته على الإنجاز، والله أنت لما تصب العقد الأولى لك كذا، لما تصب العقد الثاني لك كذا، وإذا أنجزت عدد كذا من الأمتار لك كذا، والآن يبيعك. قل إيش معنى، إيش الجامع بين السلم والاستصناع؟ بيع شيء موصوف بالذمة. فإذا وضع المهندس هذا العقد وأعطى المقاول، المقاول المادة منه والعمل منه، والآن يبيع، والآن يبيع هذا الشيء الموصوف بالذمة. وذكرنا فيما الدرس الماضي لا يشترط كما قال بعض الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة، لا يشترط أن يدفع المال مقدما أن يدفعه المشتري للبائع. قلنا سلم فيه معاونة من قبل المشتري للبائع، ففي السلم يدفع المشتري قبل أن يقبض السلعة، كما أن في بيع التقسيط معاونة من البائع للمشتري. وذكرنا بيع التقسيط وقلنا بيع التقسيط لا حرج فيه إجماعا، والخلاف في بيع التقسيط بالزيادة، أما إذا مجرد تقسيط فهذا شيء يحبه الله من غير خلاف. الخلاف بيع التقسيط عند العلماء في الزيادة بسبب الزمن، أما ذات بيع التقسيط ما في مشكلة ألا يسد المشتري ثمن السلعة مباشرة، هذا لا حرج فيه. وقلنا ثبت في البخاري أن عائشة كاتبت بريرة على عتقها على عشرة أقساط، دفعت عشرة أقساط ثم تعتق. وطالب العلم يتكلم بدقة، يقول كثير الأخوة يسألون بيع التقسيط، يقول لا خلاف فيه بين العلم قاطع. عجيب كيف ما في خلاف، نسمع حرام، حرام في الزيادة ليس في التقسيط. الحرام عند من أثبتها في الزيادة بسبب التقسيط وليس في ذات التقسيط. فأعود فأقول من الضوابط التي تأذن بالتفريق طريقة أجرة الأجرة. فالأجرة إذا كانت كالعادة على عمل يومي أو عمل أسبوعي أو عمل شهري هذا أمر، وإذا كانت على إنجاز فهذا غالبا ما يكون في موضوع، يكون في الاستصناع في الإنجاز، ويكون في مقابل الوقت يكون أجرة خالصة. كذلك خضوع العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه. الآن انظروا إلى تداخل العقود، عندي مقاول أعطيته الآن أنا مخطط يريد يعمل لي مثلا بيت، البيت الآن صار كما ذكرنا كل شيء من المقاول صار بيع شيء موصوف بالذمة مقابل مبلغ. هو الآن يتعاقد مع أجراء، هو المقاول يتعاقد مع بنائين إلى آخره. العلاقة بين المقاول ومن يعمل عنده علاقة أجرة، والعلاقة بينه وبيني علاقة استصناع. الأجير يأخذ من المقاول مقابل يوم أسبوع شهر مقابل زمن، والمقاول يأخذ مني مقابل إنجاز مقابل عمل. إشراف المقاول على العمال عنده هم تحت إشرافه وتحت إدارته، المقاول ليس تحت إدارته وإشرافه. أنا الأجير الذي عندي أقول له اليوم اهدم افعل هذا اهدم ذاك، أتي بشيء أشغله في شيء آخر في نفس جنس العمل الذي يقوم فيه، وليس له أن يعترض. لكن المقاول عنده مخطط يشتغل عليه، فإن أردت أن تغير هو يغير. الأجير اللي عنده يوم في يوم ويأخذ مقابل عمل. الإشراف والإدارة في عقد المقاولة لا يكون في عقد الاستصناع، لا يكون لرب العمل أو لا يكون للمشتري إشرافا وإدارة على البائع، همه أن يحصل ما اتفق معه عليه بخلاف عقد الأجرة. فيخضع العامل لإدارة رب العمل وإشرافه، ولا يعد مستقلا عن رب العمل، بل يتلقى تعليماته وعليه أن ينفذها، ويكون في عقد الإجارة مسؤولا مسؤولية المتبوع عن التابع. وأما في عقد الاستصناع فالواجب على المقاول أن يعمل عملا موصوفا بالذمة طبقا لشروط العقد المبرم بين الجهتين، وليس لرب العمل عليه إدارة وإشراف، بل يعمل مستقلا، ولا يعتبر المقاول تابعا لرب العمل، ولا يكون هذا الأخير مسؤولا عن المقاول مسؤولية المتبوع عن التابع. مما ذكرنا أو مأنا إليه، قلنا لو مقاول كان يعمل والمادة ليست من عنده وإنما المادة من المشتري، فالغالب في مثل هذا العقد إنما هو الإجارة وليس هو الاستثمار. أحيانا تتداخل الأشياء، أحيانا يبيعك البائع شيئا وله عمل فيه، لكن قيمة المادة التي قيمة المادة المباعة هي الغالبة والعمل لا وزن له، وهذا لا يخرج عن كون العقد بيعا. يعني أضرب مثلا واحد تاجر، رجل تاجر يستورد سيارات أو يستورد ماكينة تصوير، يعمل صيانة يسيرة للسيارة، صيانة يسيرة لماكينة التصوير، للثلاجة. العمل الذي يفعله في السيارة وغيرها لا يسوى شيئا في مقابل قيمة السيارة، هذا لا يخرج الأمر عن كونه بيعا، لا يخرجه عن كونه بيعا. أحيانا العكس، تكون كل القيمة للعمل والشيء الذي يعمل فيه لا قيمة له، هذا لا يخرجه عن كونه إجارة. مثلا خطاط يتأنق بخطه، يخطط على شيء لا قيمة له، شيء المادة التي يخطط عليها ما لها قيمة. جل القيمة في إيش؟ قلنا في الأول جل القيمة في المادة، في الثاني جل القيمة في العمل، فهذا يبقى إجارة ولا يكون مصانع. فالعبرة عند الفقهاء بالأغلب. فمثلا أنت اشتريت قماشا أعطيته لخياط، طبيعة العقد بينك وبين الخياط إيش الآن؟ إيجار، العمل معتبر، خياط الثوب، خياط البرادي، العمل معتبر، قيمة لها معتبرة. هذه الأغراض منك، لو كانت الأغراض منه والغرض هذا لا قيمة له، فحينئذ يبقى الأمر إيجار. لو كانت هذه الأغراض التي منه لها قيمة معتبرة في أعراف الناس فهذا هو الاستثمار. يعني لما آتي أنا أتفق مع خياط يعمل البرادي بمواصفات معينة والقماش منه إلى آخره، هذا العقد إيش؟ استصناع وليس إيجار. هذا العقد عقد استصناع وليس العقد إيجار. فالشاهد أن الأمور قد تتداخل، وينبغي أن يغلب ذا القيمة المعتبرة في العقد. فإذا كان العمل لا قيمة له فيبقى بيعا، وإذا كان الذات لا قيمة لها وغالب القيمة إنما هي للأجرة تبقى إجارة. فإذا كان القيمة لها اعتبار والعمل له اعتبار فهذا هو الاستثمار. ما أدري لأنه نتكلم في عرف خاص لا يعرفه إلا أصحاب الكتب. لأن الصف تنضيد الكتاب، علاقة المؤلف مع المنضد، المنضد الجهد أغلب الجهد عنده في عمله والأوراق لا قيمة لها، فعلاقة صاحب الكتاب مع المنضد علاقة إيش؟ أجرة وليست استصناع. طيب بعد ما نأخذ النسخة الأولى من الكتاب نريد أن نطبعه، علاقة صاحب الكتاب مع المطبعة استصناع، اصنع لي كتاب بحجم كذا بألوان كذا بلون كذا بأوراق ثم كذا إلى آخره. فالذي يطبع صاحب المطبعة علاقته مع من يوصيه علاقة استصناع، والعلاقة ما قبلها علاقة إيش قلنا؟ العلاقة تكون علاقة إيجار. الإيجارة عند العلماء ثلاثة أقسام حتى نفهم شيء من الإيجارة. البيع مبادل الثمن بمثمن محترم شرعا، هذا خذ أو وجبة في الذمة، ثمن بمثمن، ثمن بغرض محترم شرعا لا يصاد النص، كان لا يكون خمرا ولا يكون خنزيرا، فهذا ليس ببيع شرعي. الإيجارة كما يقول الشافعي بيع منفعة، الاستصناع بيع شيء موصوف بالذمة. الإيجارة ثلاثة أقسام: إيجارة الممتلكات أو العقارات والمنقولات، هذه إيجارة، سواء رجل يؤجر آخر بيتا أو يؤجر جكات عمل، هذه إيجارة، هو يأخذ منفعة هذا العمل ثم يرجع، ترجع الرقبة لصاحب المال، هذا نوع من الإيجارة. الإيجارة الثانية إيجارة الحيوان، والنوع الثالث من الإيجارة إيجارة عمل الإنسان، هذا يسمى عقد العمل. والإيجارة الثالثة قسمان: إيجارة خاصة أو أجير خاص، شخص معين يعمل لشخص معين مقابل أجرة معينة تعطى له باليوم بالأسبوع بالشهر، مثل رجل سائق عند آخر، رجل خادم عند آخر، هذا يسمى أجير خاص. ويوجد شيء عند العلماء يسمى أجير عام، رجل متفرغ ليعمل شيئا وليس هو منوطا بشخص معين، فهذا أجير عام، من أراد أن يفعل كذا فليأتي لفلان، فهذا أجير. العبرة فيه أنه لا يعمل مع شخص بعينه، وإنما يعمل شخصا معينا، يعمل شيئا معينا، يعمل شيئا معينا، فهذا هو الأجير العام، فكل من يطلب منه العمل يعمل ذلك، مثل الذي يصلح حجز الساعات والسيارات والخياط وما شابه. فإذا رأينا أن العقود بين البيع والإجارة والاستصناع قد تتداخل، وينبغي التفريق بينهما، والعبرة بالتفريق القيمة المعتبرة، فإذا كان العمل لا قيمة له فلا يخرج العقد عن كونه بيعا، وإذا كانت قيمة المادة لا عبرة بها وإنما العبرة في العمل فيبقى العمل في حقيقته إجارة. ويترتب على هذا شيء مهم، وهل يجوز للمتعاقدين أن يرجعا عما اتفقا عليه بإرادة منفردة أم لابد من إرادتيهما؟ ففي عقد الذي يعني تعطى فيه الأجرة يومية ويتفق أنه كل ما تأتيني في كل يوم أعطيك، فإذا انتهى اليوم فرغت من الشرط، لكن في عقد الاستصناع لا يمكن أن نفك عن العقد بإرادتي وحدي، فلا بد من اتفاق لاحق إذا صار تغيير على الاتفاق السابق. العمل في عقد الاستصناع لابد له من ثلاثة شروط حتى يكون شرعيا: الشرط الأول أن يكون العمل مشروعا، فكل استصناع على عقد غير مشروع، مثل رجل يبني لآخر دار سينما مثلا أو كنيسة أو يصنع له أسلحة في فتنة أو ما شابه، فهذا كله حرام. فالعمل أولا لابد أن يكون مشروعا، لابد أن يكون العمل معينا الشرط الثاني، أو قابلا للتعيين بأن يذكر جنسه ونوعه وأوصافه، فإذا مثلا صار في استصناع على بناء مستشفى لابد أن تذكر أوصاف الغرف والممرات والعملية وغرفة العمليات ومواصفاتها إلى آخره، فلابد من ذكر جنس العمل وأوصاف العمل وأن يكون موصوفا بالذمة على وجه لا تقع فيه المنازعة والمشاحة، وإن سكت عن شيء في مثل هذا العقد فيكون العرف هو الحاكم بين المختلفين. ثم الشرط الثالث أن يكون العمل ممكنا لأنه لا التزام بمستحيل، فلو تعهد مقاول مثلا أن يستخلص من معادن خسيسة معادن ثمينة وهذا أمر مستحيل في العلم لما كان لهذا الاتفاق معنا ولكان ملغا، والله تعالى أعلم. هذه بعض مداخلات وفروق بين الاستصناع والبيع والإجارة، أحببت أن أنبه عليها على عجلة قبل أن نتكلم في البيع الموصوف في الذمة، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم. آتي الأسئلة حتى يكون لها نصيب. أخ من مصر يسأل: يا شيخ أحسن الله إليك، في أثناء زيارة الأرحام والولائم والأعراس والمناسبات يكون فيها بعض المخالفات مثل الأغاني والاختلاط، وقد اعتزلت ذلك، ثم وجدت أن هذا الاجتماع فيه ود ومحبة وصلة رحم مع الباطل الذي فيه، ماذا أفعل؟ هنا يقول: اجتمع مع أرحامي في ولائم وأعراس، كان بيننا مودة وصلة، وأرى فيها معاصي وأغاني واختلاط، فإن ابتعدت فأجد في هذا مفسدة فيما يبدو لي، إيش أعمل؟ إيش أغلب؟ الصلة من الشرع كما هو معلوم، ولكن اشترط الصلة أن لا يقع الإنسان في مخالفة، فإذا كانت المخالفة ظاهرة وأصحابها الذين يمارسونها يعرفون أنها مخالفة، وقد أنكرت عليهم فأصروا، فالحكم يتجزأ، ابتعد عنهم في المعصية وتغشاهم في غيرها. كل منا له أقارب تأتيه مناسبات، لا تذهب إليهم في معاصي في اجتماعاتهم التي فيها المعصية ويأسهم من حضورك البتة، واحرص عليهم بأن تتعاهدهم بالنصيحة والصلة بين الحين والحين، لا تذهب في وقت الاختلاط والمعصية، اذهب قبل ذلك وبعد ذلك مع التذكير والأمر والنهي، أما أن تذهب في وترى المعصية فهذا أمر غير مشروع. أخرج الإمام البيهقي بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا صنع له طعاما فدعاه، فقال أبو مسعود: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. قال: فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة، ثم دخل. من ورد بالصورة هنا بضميمة حتى تكسر الصورة الصنم، فأبى أن يدخل حتى يكسر الصنم. ووجدت في الفوائد المنتقى للحربي بسند صحيح عن الأوزاعي قال: لا ندخل وليمة فيها طبل أو معازف، لا ندخل وليمة فيها طبل أو معازف. فإذا هذا الحي له عليك حق فأدي حقه بما لا تسخط ربك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا كان الحق ليس لمن يرتكب المعصية لا تنصرف. لذا الإمام أحمد رحمه الله، وانظروا ونحن نتكلم عن الفروق الإمام أحمد سئل عن مسألتين ففرق بينهما، والتفريق بين مثل هذه المسائل لا يقدر عليه إلا الموفق. رجل دعي لوليمة فرأى معصية، قال يرجع، سئل هل يرجع؟ قال نعم يرجع. قال رجل شيع ميتا، مشى في جنازة رجل فرأى معصية، هل يرجع؟ قال لا لا يرجع. إيش الفرق؟ في الوليمة الحق لمن؟ للحي، وهو الذي ارتكب المخالفة، فلك بل يجب عليك أن تزجره على الأقل بأن تفارقه، بأن لا تكون جليسه وأكيله وشريبه. فإن كنت كذلك فقد قبلت معصيته وشاركته فيها. وأما الجنازة فتشييع الميت حق للحي أم للميت؟ للميت. ما ذنبه؟ الذمذم حي، فأنا أنصح وأبقى في الجنازة ولا أخرج. اليوم الناس تشيع الجنازة من أجل الأحياء ولا الأموات؟ اليوم من أجل الأحياء ولا الأموات؟ من أجل الأحياء، من أجل التمثيل، إذا لا ينتفعون بذلك الجنازة. هو أصل خروجه غلط، أصل النية في الخروج غلط. أنت لما تسمع أن أحدك ما تذهب لتؤدي حقا له عليك وهو ميت، آخر حق للمسلم على المسلم أن تشيعه في جنازته، هذا حق للميت، أن تمشي تؤدي حقا للميت. لذا الجنائز ما ينبغي أن يكون فيها تمايز، والله هذا فقير وهذا غني وهذا جنازة على حال وذاك على حال. ما دام أنه مسلم فكل مسلم له حق على إخوانه، على خواص إخوانه أن يشيعوه، فهذا حق للميت. الله تعالى. أخ من الزرقاء يسأل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقبل زوج ابنتها؟ وهل يجوز لها مصافحته؟ ربنا يقول في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله في الآية نفسها: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا حرج عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولذا العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وهذا مثل على قاعدة كثيرا ما تسمعون طلبة العلم يقولون: ما أطلقه الله نطلقه وما قيده نقيده. ربنا أطلق، قال وأمهات نسائكم، ما قال أطلق، ما قال نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا مجرد ما تعقد على البنت أمها أصبحت حرام عليك، ولها ولك أن تصافحها وأن تقبلها كما تقبل سائر محارمك، وأن تقبلك كما تقبل سائر محارمها. ليش القيد هذا مهم؟ تقبيل الفم لا يجوز إلا للزوجة، لا يجوز تقبيل الفم لأنه يحرك الشهوة إلا للزوجة. التقبيل بالشهوة حرام، من غير شهوة تقبيل الأب ابنته أو البنت أباها ما في حرج. فقد ثبت البخاري أن عائشة وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت، فعادها النبي صلى الله عليه وسلم، عادها أبوها أبو بكر وقبلها من خدها، قبل أبو بكر ابنته عائشة من خدها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يقبل الأب ابنته لا حرج في هذا. ولذا يجوز لك أخي السائل بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تصافح زوج ابنتها وأن تخلو به إلى آخره بمجرد العقد. أما رجل عقد على امرأة ف فهل له أن يتحول إلى ابنتها؟ الله قيد فقال سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. شو يعني إيش فلا جناح عليكم؟ أن تتزوجوهن إن لم تكونوا دخلتم بهن. فإن لم تكن قد دخلت بالأم وأردت أن تتحول للبنت فلا جناح عليك في هذا التحول إن لم تكن قد دخلت. فالقاعدة عند العلماء احفظوها، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. هذه القاعدة عند العلماء. هل الدراسة في الجامعات تؤصل طالب العلم من ناحية شرعية؟ الدراسة في الجامعات تعطي طالب العلم مفاتيح، حتى حضور الدروس تعطي طالب العلم مفاتيح. طالب العلم حتى يؤصل لابد أن يتأمل كلام الشيخ، ولابد أن يتأمل الذي يقرأ. وطالب العلم المؤصل الملكة تصبح عنده ملكة، والملكة تنطبع في نفسه وتصبح جزءا منه لا ينفك عنه كسائر أعضاء بدنه. إذا قالوا قديما قال إيش العلم؟ قال العلم ما دخل معك الحمام، شيء لا ينفك عنك. وقالوا قديما، ووجدت هذه المقولة لابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات، ووجدت الشاطبي في الموافقات نقلها منه، يقول العلم كان في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب، وأصبح العلم اليوم مفاتيحه في صدور الرجال وهو في بطون الكتب. كان قديما العلم في البدايات كان في صدور الرجال فنقل من الصدور إلى السطور، واليوم العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. فطالب العلم لا يستغني عن الكتب، وكلما اتسع طالب العلم في المعرفة والبحث اتسعت مكتبته، وأصبحت المكتبة أداة من أدوات الاجتهاد في هذا الزمان التي لا يمكن لأحد أن ينفك عن البحث والاجتهاد دون الآلة دون الكتب. وأنصح طالب العلم أن حتى يؤصل أن تنمو مكتبته بنمو علمه. إذا أردنا أن نضرب طالب علم ضربة قاضية لا يقوم بعدها إلا أدخلناه على مكتبة ضخمة جدا وهو لا يعرف شيئا بعد في البدايات، يحتار إيش يعمل، إيش ينظر، إيش يقرأ. فطالب العلم ينمو نموا طبيعيا، ينمو نموا كالحي كالصغير. كيف الصغير ينمو؟ ينمو نمو طبيعي الصغير، تمضي أيام. ولذا طالب العلم المؤصل لا يظن نفس طالب العلم إذا درس 3 سنوات 4 سنوات في الجامعة أو حضر بعض الدروس فقط يصبح مؤصلا. لا، أنت حتى تكون مؤصلا لابد أن تقرأ، ولابد أن تتأمل، ولابد أن تستشكل. فإذا بدأت بالاستشكال وبدأت بأنه هذا كذا وهذا كذا، ليش شو الفرق بينهم، ليش هذا جائز هذا ممنوع، بدأت تستشكل هذه الأشياء وتستطيع أن تجمع بين المتفرقات أو تفرق بين أشياء في ظاهرها الاجتماع، فاحمد ربك. فأنت الآن بدأت تتقدم خطوات حقيقية في العلم الشرعي. والناس كالأودية، الناس في العلم كالأودية، فمنهم من يطفح ويمتلئ ويفيض، وهذا هو ينبغي أن يكون التأليف، التأليف بعد الفيض. ومنهم من يبقى يعني الماء بمنسوب معين، يبقى عنده بمنسوب معين. والواجب على كل مسلم أن يكون طالب علم، الواجب على كل مسلم، وفوق كل ذي علم عليم كما قال الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. أخ من رأس الخيمة يقول أنا أعرف موقع للتعارف للزواج، فأخبرت صديقي عن الموقع ثم تعرف على فتاة من الموقع وقصر لحيته بعدما تعرف عليها، وعندما رأيته مقصرا لحيتي تضايقت كثيرا وهاجرته بعد ذلك، هل أحمل وزر صديقي؟ الحديث ما يخفى عليكم، من دعا إلى الهدى فله أجره وأجر من عمل به يوم القيامة، ومن دعا المقابل كذلك إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها اليوم القيامة. أحسن الطاعات الطاعة التي لها أثر باقي ممتد، وأنواع وأسوأ المعاصي المعصية التي لها أثر باقي. فنسأل الله عز وجل في دروسنا هذه تكون من الطاعات التي لها أثر والتي يبارك فيها والتي يبقى إن شاء الله تعالى خيرها وثمرتها وأن يعم النفع بها. أحيانا الرجل قد يتكلم بالكلمة ويدل دلالة يكون لها أثر خطير، فأنت أيها الدال استغفر الله عز وجل واستفد من ذلك. وأنا أنصحك أن تهجر أخاك، فإن هجرته وهو على ضعفه ازداد بعدا، فابقى ذكره وخوفه بالله عز وجل وادعو له في ظهر الغيب، وبحرصك وتذكيرك لعل ذمتك تبرأ إن شاء الله تعالى. أخ يسأل يقول أنا أريد أن أتزوج الثانية وأخبرت زوجتي فقبلت. لا يلزم أن تقبل الزوجة، الزوجة لا يلزم أن تقبل، لكن إخبارك لها من باب حسن معاشرتها هذا أمر حسن. وجاء الرفض من والدتي فقالت من أرضى عنك إذا تزوجت الثانية، فهل لي أن أخالف أمرها؟ احرص على أمر والدتك ولا تخرج عنها، وتذكر قول ربك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فمن لم يكن بارا بأمه فهو لا بد أن يكون في هذه الدنيا جبار وشقي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الذي لا يبر أمه في الدنيا جبار وشقي. ولذا اعتقاد كثير من الناس أن هذا موفق في الدنيا ويسر الله له الخير لأنه بار بأمه، هذا دليل على صدق هذا الاعتقاد. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي الآية الأخرى وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا، ولم يقل شقيا، شقيا بالأم، الشقاء بالأم، والمعصية بالوالدين. ولذا احرص على طاعة والدتك واعتمر بأمرها، واعتمر بأمرها وادعو الله لها بقود العمر، هي أن تفعل العكس. هنا أرجو أن ترد عليه بالمكتوب أخي علي، رد على هذا الأخ بالمكتوب. أحد الإخوة يسأل من الجزائر عن كتاب أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين لأخينا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، كتاب جيد ذكر فيه زلات الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في تفسيره من القرآن. والكتاب تفسير الجلالين فيه ما يخدش بعصمة الأنبياء، وفيهما تأويل، وهما أشاعرة على عقيدة الأشاعرة. وأخينا وأخونا الخميس حفظه الله وبارك فيه وفي جهده، يعني بيّن هذه الأخطاء على وجه سهل ميسور حسن، فالكتاب نافع وجيد ولله الحمد. أيضا رد على الأخ بالمكتوب. أخ من المغرب يقول أنا شاب مقبل على الزواج في الأشهر القادمة إن شاء الله، وأنا أعمل موظفا فأجرتي لا تكفيني للزواج وعلي ديون، هل يجوز لي أن أخذ المال من بعض أقاربي أو أصدقائي مع كون مالي من الحرام؟ كيف من الحرام؟ يعني رجل غش، كان يغش بيعه، اسمه عليه، ولك أن تأخذ منه، هو الآثم، الحرام لا ينتقل إلى ذمتين. في صحيح البخاري كان الناس يتصدقون على بريرة، وكانت أمة، وكانت بريرة تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديتها، وكان يقول هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. فإن كنت فقيرا فأنت أصرف أصلا مصرف من مصارف هذا المال، فلك أن تأخذه. لكن لو كان هذا المال حرام، ليس له فيه ملك، ما امتلكه، كان يكون قد سرقه من آخر، فليس لك أن تأخذه. فإن كان في الحرمة في طريقة الكسب وليست هنالك ذمة أخرى تنازع فيه، ولسيما أنك محتاج، فلا أرى مانعا من أن تأخذ هذا المال بالقدر الذي يلزمك لتعف نفسك في زواجك. مثل امرأة زوجها يعمل بحرام، الإثم على زوجها وهي تأكل حلالا. والعلماء يقولون كلمة جيدة، يقولون لو أن الأرض، لو أن السماء أطبقت على الأرض فكانت حراما لأكل منها طالب العلم حلالا يأخذ مقدار حاجته، يأخذ منها مقدار حاجته، والله تعالى. في صلاة الجماعة لو قمت أكمل ما فاتني من ركعات بعد تسليمة الإمام الأولى ولم أنتظر الثانية، هل تحسب صلاتي منفردا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليما أم تسليمتين؟ بعض أهل العلم ينازع في صحة الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. ثم الخلاف، هل العبرة بالابتداء أم بالدوام؟ لما قال إذا سلم فسلموا، العبرة في إذا سلم في البداية أم في النهاية؟ فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فلك أن تسلم بعد أن تسمع الإمام قد فرغ من تسليمته الأولى. والقول أن من سلم بعد تسليمة الإمام الأولى فصلاته منفردة هذا قول الحنابلة، ونصص عليه السعدي. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وبالتالي إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فلك أن تقوم بعد أن تسمع تسليمة الإمام الأولى، وإن قمت فتبقى صلاتك جماعة ولا تعد منفردا. أما إن لم يثبت فحينئذ ينظر في الحديث إذا سلم فسلموا، فهل المراد هل الحكم في التسليمتين واحد، هل الركن في كلا التسليمتين أم في تسليمة؟ فمن قال أن الركن التسليمتين بالتمام والكمال فإن خرجت، فإن قمت وأنت مسبوق قبل أن تسمع التسليمة الثانية تصبح صلاتك منفردة، وهذا قول ليس بصحيح، هذا قول مرجوح وليس براجح، هذا القول مرجوح وليس براجح، والله تعالى أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت سلم تسليمة واحدة، وجماهير الفقهاء والعلماء يفرقون بين حكم التسليمة الأولى والثانية ويقولون الأولى ركن والثانية سنة، وبالتالي فعلت الركن فحينئذ أنت الآن أديت صلاة الجماعة، وإذا أديت صلاة الجماعة فلا يمكن أن يقال أنك منفرد، أنك إن قمت قبل تسليمة الإمام الثانية أصبحت تصلي منفردا. أخ من المغرب أيضا يقول سؤالي عن حديث كثير ما يستدل به طلبة العلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد اعتبره كثير من العلماء من الأحاديث الضعيفة المتداولة على الألسنة، أعني هذا اللفظ. فسؤالي ما هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ ورد في الحقيقة في عدة نصوص شرعية، بل ورد معناه في القرآن، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قاعدة صحيحة، لكن الألفاظ ليست هكذا. في القرآن في أواخر الأنفال قول الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وإن كانت الآية في الأسرى لكن الآية بعمومها تشير إلى هذا المعنى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأقرب ما وقفت عليه من المرفوع الصحيح ما في مسند الإمام أحمد الجزء الخامس صفحة 363، وعند المروزي أيضا في الزيادات الزهد برقم 412، وأخرجه كذلك وكيع في الزهد برقم 356، وهو في مسندي الحارث بن أبي أسامة والشهاب، مسند الشهاب القضاعي بسند صحيح عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه، يعني قريب من لفظة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ووجدت هذا أيضا في كتب الزهد لوكيع وهنال المبارك عن أبي بن كعب قال: ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب. فهذا الذي وقفت عليه بعد بحث في كتب السنة مما هو قريب من قوله صلى الله عليه وسلم، أو مما تسأل عنه من الحديث الذي قد شهر على الألسنة: من ترك شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. هذا الحديث بهذا اللفظ ليس هو بحديث، لكن إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير منه يغني عنه، وهو صحيح في مسند أحمد والله تعالى أعلم. أخي يسأل عن حكم التصوير صور سواء المجسمة أو غير المجسمة. حكم التصوير حقيقة التصوير من الفتن التي يعني كاد لا يسلم منها أحد، وأدركنا مشايخنا يفتون بحرمة التصوير، واليوم لا يكاد أحد يجرؤ على ذكر هذا الحكم، ولا سيما مع فتنة الفضائيات وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الصحيح عن أبي الهياج الأزدي قال: بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدع تمثالا إلا كسرته، وألا أدع صورة إلا طمستها. الصورة كما مر معنا في أثر أبي مسعود البدري عند البيهقي قال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. قال: فما دخل حتى حطمها. فالصورة تطلق على التمثال وعلى غيره، بمعنى سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. وهذا الذي قرره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، لأن أبو الهياج الأزدي يقول: ألا أدع تمثال إلا حطمته، ولا أدع صورة إلا طمستها. فالطمس غير التمثال، الطمس غير التمثال. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماثيل والصور، فالتمثال غير الصور، التمثال غير الصور. والأصل في الصورة المنع إلا للضرورة والحاجة، فالاحتفاظ بصور المجرمين للحفاظ على أمن البلد وتصويرهم لا حرج في ذلك. الصورة التي يترتب عليها علم مزيد علم لا حرج، لا يوجد حرج إن شاء الله. الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وعلي كانوا يتوضؤون للناس، يعلمونهم الوضوء، وكذلك كانوا يصلون: أنا أصلي لكم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيصلي ركعتين ليعلمهم. هذه النصوص فيها دلالة على القول باشتراك النية، يجوز عمل الطاعة بنيتين: تعليم الناس وإيش أيضا، والعبادة وذات العبادة. فاشتراك النية أمر إن شاء الله حسن لا حرج فيه. شاهد: لو صور رجل للناس كيف يصلون لا أرى في هذا حرج إن شاء الله. أما اليوم في توسع الصورة، وفي صحيح الإمام البخاري في حديث عوف بن الملك الأجعي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف، وذكر له أشياء من أشراط الساعة، ومما ذكر قال وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. وهذه الفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت الصورة وما ينبني عليها فيما يظهر والله تعالى أعلم. أختم بسؤال بإجابة سؤال من فلسطين أخونا والوراء يسأل يقول إذا كان ظاهر الدليل يدل على التحريم وقال الجمهور بالكراهة وخالفهم الظاهرية وقالوا بالتحريم واجتهد العالم وبحث عن القرين التي تصرف عن التحريم للكراهة فلم يجد، فهل يقول بناء على رأي الجمهور أن هنالك قرينة لم أصل إليها أم يأخذ بظاهر الدليل وهو قول الظاهرية؟ هنالك نصيحة في الحقيقة غالية للإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم وغالبا في المجلد 18 من السير، والنصيحة مهمة. يقول ابن حزم هل يجوز العام أن يجتهد؟ فابن حزم يوجب على العام أن يجتهد، فالذهبي يتعقب ويقول كيف يجتهد العام وكيف يطير ولما يريش بعد، كيف يطير ملوش ريش؟ عام ما عنده أدوات الاجتهاد. ثم يذكر نصيحة مهمة تلزم طالب العلم ولا سيما لما يبدأ يشارك ويفهم لكن يستشكل، فهذه القاعدة التي يذكرها الإمام الذهبي مهمة. أعلي صوتك. نسمعوك الإخوة أسمعهم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله إذا طالب العلم بناء على قواعد الإثبات والاستنباط تمرهن عنده شيء، قال فليبقى على قواعده، قواعد تتعلمها، فإذا وجد هذا الشيء لم يقل به أحد قبله قال فلا يجاهر به وليتكتم، وكلما التقى مع من يظن به العلم باحثه فيه، فإن كان صادقا أرشده الله تعالى للصواب. لما نعلم إخواننا طلبة العلم أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي تحريم، قاعدة صحيحة وجميع أهل العلم يعملون بها، لكن ما ينبغي أن يستقل طالب العلم في الاستنباط من البدايات، فكل ما رأى نص في ظاهره الأمر استنبط منه حكما بمعزل عن سائر النصوص، ينبغي أن يستأنس بفهوم العلماء وأن ينظر إلى ما ورد في الباب من نصوص أخرى، فإذا تمكن ورسخت قدمه ودق فهمه وشهد له أنه قال، فلما يجد أن الفقهاء اختلفوا والعلماء اختلفوا واستطاع أن يحيط بكلام العلماء والفقهاء وأن يجمع النصوص حينئذ هو يعمل القواعد، أما هو استقلالا منذ البدايات كلما مر به نص يفهم منه الوجوب فيقول بالوجوب على نحو ما قال به أحد ما ينبغي أن يفعل هذا. يعني واحد يقرأ قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا عن العبيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتب، كان له عبيد ما كاتب والصحابة ما كاتب، ظاهر الآية الوجوب صحيح لكن هذا الوجوب ما امتثل الصحابة، ما فهموا هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد تأتي صيغة الأمر للندب بتقعيد عنده العلم أيضا، بمعنى أن الأمر قد يكون فيه استثناءات، قد تأتي صيغة الأمر للتهديد، اعملوا ما شئتم. ما يجوز واحد يزني ويسرق يقول ليش تسرق تسقط، الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم. فالشاهد بارك الله فيكم أن طالب العلم يتعلم التقعيد ليبقى مستمرا في العلم، عارفا الخلاف، جامعا الأدلة، ولما يبلغ القدر الذي يصل فيه إلى الفهم الذي يؤذن له فيه أن يقول هذا راجح هذا مرجوح، فحينئذ هذه القواعد هو يقول بناء على تقعيد أهل العلم كذا وكذا الصواب كذا. فأنا أقول إن رأيت نصا فيه نهي فالأصل في النهي للتحريم حتى تأتيك القرينة، فإن وجدت العلماء لا يقولون بالتحريم فلا تبح بقولك حتى تعرضه على من تثق بعلمه، وأن تباحث من هو أعلم منك، فإن كنت صادقا فسيظهر لك الصواب في المسألة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مرحبا أستاذ،
الله يعطيك العافية. الشيخ مرت الأب، زوجة الأب، نعم. يعني وزوجة اللي هي الدكبة يعني حماتها، لكن مش حماتها، أمها يعني مرت أبوها،
نعم.
فهل لزوجها أن يصافح مرت أبوها؟
يعني أنا الآن بصير أصافح ضرة حماتي؟
أيوة.
إيه سؤالك؟
أيوة نعم.
لا ما بصير.
ما بصير.
أيوة ما بصير. جزاك الله.
زين شيخ، ما حكم جمع في مصلى الجامع؟ الجامع.
المصلى إذا المصلى عام في حرج إن شاء الله.
المصلى عام يعني صلى فيه الظهر أو العصر.
إن شاء الله المصلى عام في حرج.
الله يجزاك
الله خير. طرمكم الله.